بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله، الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين ويوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا، لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين، وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له سعر لنا قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة. فيقال مثلا فلان أكال، أي كثير الأكل. فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه. فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، أي هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزاني. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. إن الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزان. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أولا الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا، قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق. نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم، فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده. كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها، تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض، يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام. فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام، عدة أيام حتى يسود ريشه؟ يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا أي جائعة ضامرة البطون وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم يوم فقط، يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر. ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تم الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم. فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان، كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق، فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة، فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز، وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به، وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يعني قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا. إذن فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني: صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة، يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال، ويقال مصمت بالتاء، المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل، فالأشياء نوعان: إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا، ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده، والذي تصمد إليه أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس، ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد. قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باق لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى، ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد، لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره، فالله جل وعلا هو الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه، وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا ونقصده بما نريد ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبه عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.